الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة من مسائل النوع الأول مما يحرم التكسب به لكونه من الأعيان النجسة. قال رحمه الله: لا إشكال في حرمة بيع المني. بداية يحسن أن نذكر مقدمة تصلح أن تكون ترتيبا وتنظيما لهذا المطلب، وفيها عدة نقط. النقطة الأولى أن المني عبارة عن هذا السائل الذي يخرج من ذكر الرجل ويطلق عليه المني بعد خروجه. السائل قبل خروجه، بعض الأعلام يقول إذا تحرك قبل خروجه يسمى بالعسيب أو بالمضامين، وإذا أريق في رحم الأنثى يسمى بالملاقيح أو باللقاح. وعلى هذا الأساس ينبغي أن نلتفت إلى العناوين المتفاوتة، وأن الحكم قد لا يكون واحدا في هذه الثلاثة. النقطة الثانية أنه يشترط في المنفعة المحللة المقصودة أن تكون مما يمكن أن يحصل عليها المشتري بالشراء. فمثلا المنفعة المقصودة من القلم الكتابة، أو أهلية الكتابة، اقتضاء الكتابة. فإذا اشترى مني السيد قلما وكان يستحيل أن ينتفع به، كان لا معنى لي صحة هذا البيع وجوازه ومشاكل ذلك باعتبار أنه لا ينتفع به، صح؟ النقطة الثالثة أن لا بد من التركيز مرة جديدة على أنه هل عند الشيخ الأعظم تعتبر النجاسة سببا تاما لتحريم البيع أم لا؟ وهذه مسألة ستأتي معنا تباعا في كل واحدة من هذه المسائل اللاحقة، حتى نرى أنه فعلا هل عند الشيخ الأعظم النجاسة سبب وحيد كفيل بتحريم البيع أم لا؟ النجاسة ليست سببا في تحريم البيع على كلا. بعد وضوح هذه النقاط نشرع في تنظيم المطلب، فنقول في هذه المسألة عدة مطالب. المطلب الأول حكم بيع المني. المطلب الثاني حكم بيع المني إذا وقع في الرحم. المطلب الأول حكم بيع المني إذا وقع خارج الرحم. المطلب الثاني حكم بيع المني إذا وقع في الرحم. المطلب الثالث حكم بيع العسيب. والمطلب الرابع هو حكم بيع المناقيح. أما فيما يرتبط بالمطلب الأول، قال رحمه الله: لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم. أما السبب الأول للتحريم وهو النجاسة، وهذا يبنيه الشيخ الأعظم على ماذا؟ على الفقرة الموجودة في روايتي تحف العقول أو شيء من وجوه النجس. السبب الثاني أنه المني إذا أريق في خارج الرحم فلا فائدة فيه ولا منفعة فيه، بل وقد يقال لا منفعة متصورة له إذا ألقي في خارج الرحم. انقرب فكرة الشيخ. وإذا كان الأمر كذلك فلو رفعنا يدنا عن النجاسة وقلنا بأن النجاسة ليست سببا لتحريم البيع وإنما الضابطة المنفعة المقصودة للعقلاء بشرط أن لا تكون محرمة، المنفعة المحللة المقصودة، فنقول لا ينتفع بالمني بعد وقوعه خارج الرحم منفعة محللة مقصودة. ما في هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول. ولكن هنا تعليق من واقعنا المعاصر أنه لا ينتفع بالمني إذا أريق خارج الرحم أيما منفعة. بنوك الحيوانات المنوية الآن منتشرة في كل البلدان إسلامية وغير الإسلامية، كما أنه بنوك الدم كما ذكرنا في الدم، بنوك الدم منتشرة. فيبقى عندنا هذا أنه لا بد من تنقيح أن النجاسة هل تنفع لتحريم البيع أم لا. إذا كانت النجاسة لا تنفع لتحريم البيع فيجوز البيع لأجل هذه المنفعة المحللة المقصودة. كثير من الرجال في هذا الزمن يعانون من العقم، يحتاجون إلى ماذا حتى يصير في بيتهم أطفال؟ لا أقول لهم يعني أنه عمليات التلقيح ولو بمني رجل آخر مثلا، وهذا له حكم بالجواز عند مجموعة من الفقهاء. فإذا لا نستطيع أن نقول أنه لا نفع فيه إذا أريق خارج الرحم. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول. المطلب الثاني، إذا وقع المني في الرحم يقول ولو وقع فيه فكذلك. فكذلك هذه إما أن يراد بها فكذلك يحرم بيعه، وإما أن يراد به فكذلك لا ينتفع به أو لا ينتفع به. ماذا تقولون؟ أيهما الأولى يكون؟ فكذلك لا ينتفع به المشتري،
كذلك يحرم المفروض لعدم منفعة المشتري.
ما هي المشكلة في العبارة؟
لا شك أن التعليل يتناسب مع هذا أصلاً، مو مع الحرمة.
نعم
يتناسب مع أنه ماكو نفع، لأن النفع يا أما يكون للأم من ناحية عرفية فلا يوجد نفع.
هذه العبارة الظاهر منها أنه عطف، يعني ولو وقع فكذلك هذه عطف على عدم الانتفاع به. لما الشاهد على هذا الذي أقولنا أصلا لا كلام في النجاسة على الحالين، ليس كلامنا في النجاسة الذي يمكن أن يفترق بين الصورتين وبين المطلبين هو الانتفاع وعدم الانتفاع. أما المني فهو نجس النجس، لاحظتم؟ إذا أريق في الرحم أو أريق خارج الرحم نجس النجس.
دخل الرحم في كلام،
سيأتي الكلام، ولكن الآن نتكلم مع غض النظر عنه أنه غير متصور النقاش، خاصة أنه سنناقش في النجاسة بعد أسطر. فالمتصور هنا الذي يمكن أن نتكلم في وجهة الانتفاع وعدم الانتفاع. لما؟ لأنه في هذه الحالة قد يقال لقائل أن يقول المني في هذه الحالة ليس بدون نفع، وأن فيه منفعة، فإنه إذا أريق في الرحم يكون هناك احتمال الاستيلاد، صح أم لا؟ والاستيلاد منفعة. الجواب عنه يقول الشيخ: لا، لا ينتفع به المشتري. ليش قال لا ينتفع به المشتري؟ لأن مالك الأنثى قد ينتفع به، لاحظتم؟ ولكن الكلام أين في المشتري؟ يعني نأتي إلى المقدمة التي ذكرناها، مسألة القلم لا بد أن يكون هناك منفعة للسيد في شراء القلم حتى يقدم عليه، صحيح؟ فإذا هنا المشتري لا ينتفع. لما؟ لأن هذا المشتري له إحدى حالتين: إما أن يكون هذا المشتري عبارة عن المشتري للمني، يعني إما أن يكون صاحب الأنثى التي أريق المني الذي اشتراه في رحمها، وإما أن يكون أجنبيا عن تلك الأنثى. إذا كان أجنبيا عن الأنثى فمن الواضح أنه لا منفعة فيه له. لما؟ لأن الولد في الحيوانات تابع للأم، وفي الإنسان تابع للأب، وهو لا ربط له بالأم، وإنما المالك هو الذي ماذا يكون ملكا له هذا الولد، وهذا ليس هو المشتري. وهو في الإنسان لا ربط له بالأب، وفقط وفقط ماذا ذهب واشترى المني، فلم ينتفع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: لا، أن يكون المشتري هو مالك للأم. لاحظوا كيف، أنا الآن عندي نعجة واشتريت مني الفحل الذي وضع النعجة، تمام؟ لقائل لن يقول أنه هنا أنا انتفعت. كيف انتفعت بالمني؟ انتفعت بالمني بأن أولدت لي النعجة حملا، صح؟ ولكن لا، هذا لا يكون منتفعا به. ليه؟ لأنه يملكه قهرا. نحن نتكلم من جهة البيع والشراء، من جهة البيع والشراء هذا المشتري لم ينتفع شيئا، وإنما ملك هذا الحمل قهرا، فهو لم يملكه بسبب الشراء والبيع، وإنما ملكه بشكل تلقائي، بشكل قهري، فهذا لا يعد انتفاعا للمشتري بما هو مشتري. وعلى هذا الأساس كثير مما ورد في الحواشي من الإشكال على عبارة الشيخ الأنصاري على إطلاق العبارة أنه لا ينتفع به المشتري في غير محله. وردت دفع أم لا؟
غير محله،
في غير محله الإشكال.
شنو نقطة الإشكال مع هذا التقسيم اللي كان؟
إيه؟ هم إشكالهم كيف ذكروا؟ هو إشكالهم الذي ذكروا أنه إنما يتصور عدم انتفاع المشتري إذا لم يكن المشتري مالكا للأم، أما إذا كان المشتري مالكا للأم فيتصور أنه بسبب ملكه بيع شرائه للمني صار عنده ولد جديد. جيد؟ الجواب أنه لا، هذا الولد الجديد لم يملكه بسبب الشراء، بسبب الشراء المني، وإنما هذا الولد الجديد ملكه قهرا، فلو كان اشترى أو لم يشتري بمجرد وقوع ماء في رحم هذه الأنثى فإن الحمل سيكون ملكا له.
بالبداية هو ملك له بالقوة، هذا ملك بالفعل، هذا الفرق الرجل اللي سواه. فيبقى الإشكال موجود.
لا كيف يبقى الإشكال؟
هي أصلاً ما مو قرار أصلاً تحبل، يعني هي طبيعية راح تكون يعني زيد النماء ما تبقى فائدة بالأخير، بغض النظر عن كيفية ملك لهذا النماء، هذا هو قاري أو هو معلق أو هو مشروط أو بالأخير أكون نماء حصل.
إيه لا أقول لا، أنا أقول هل هذا نفع، هي النكتة هنا أنه ينتفع به المشتري أو لا ينتفع به المشتري. أقول هل هنا من جراء شراء المني انتفع المشتري؟
طبعا هذا صار عندنا ما في الكل.
لا هذا الانتفاع هل هو بسبب الشراء؟ هذا الانتفاع بسبب أنه مالك للعين.
لا شيخنا هذا احنا قاعد نحكي عن كيفية ملكه، احنا نقول ماكو مشكلة، هو مالك للحيوان ومالك لكل ما تلد الحيوان، هاي كيفية الملكية اللي شلون يتسلط عليه. أما من ناحية ثانية
نتكلم عن سبب الملكية.
شيخنا هو بالحالة الأولى عندنا بس الأم، لما نشتري هذا صار عنده أم وأب، هذا الابن ممكن يبيعه.
هذا انتفاع له ولكنه لا يعد استفادة من جهة الشراء.
خب ما في شغلة ثانية متصورة.
بعبارة ثانية لو فرضنا أن هذا أريق المني في رحم هذه النعجة ولم تحمل، حظاً في منفعة؟ ما هي المنفعة للمشتري؟
مو مشكلة نجوز لحد ما تحمل،
ما لم تحمل أصلاً
يكون مشروط، إذا ما حملت خلاص ما ليش.
لا بالنتيجة هذا المعين هذا البين يصبح هكذا، شراؤه بشرط الحمل يكون جائزاً، مع عدم الحمل لا يكون جائزا، هكذا.
أقصد لا المنفعة متصورة على الأساس
على هذا. هذا يكشف لنا عن أنه حتى ولو أولدت حتى ولو حملت فإن هذا لا يكون انتفاعا للمشتري من جهة أنه مشتري، وإنما هذا انتفاع للمشتري من جهة أخرى، من جهة أنه مالك للنعجة. لاحظتم هذا ليس يعني هو لم ينتفع من جهة كونه مشتري، يعني أنا مرة أنتفع بهذا القلم من جهة شرائي له، ومرة أخرى أنتفع بهذا القلم لأن الظروف دعتني أن أنتفع به. لاحظتم سواء كنت مشتري له أم غير أو لست بمشتري له، على أي حال تأملوا فيها. فإذا السبب الذي لا يجوز البيع فيما لو أريق المني في خارج الرحم، ماذا يقول؟ لأنه لا ينتفع به المشتري بالبيان الذي ذكرنا. يكمل: لأن الولد نماء للأم في الحيوانات عرفا وللأب في الإنسان شرعا. أقول ما هو ربط هذه لأن بما قبلها؟ لأن الولد ما هو ربطها بلا ينتفع به المشتري؟ هذا بيان لوجه عدم الانتفاع. إذا كان بيانا لوجه عدم الانتفاع كيف نفسره؟ نقول لا يكون نفعا للمشتري بما هو مشتري. هذا الذي يؤكد الذي كنا نذكره. لما؟ لأن الولد في الحيوانات ماذا؟ نماء للأم، فهو يكون منفعة لمن؟ لمالك الأم. وإن كان مالك الأم هو المشتري فهو لا يكون له منفعة بما هو مشتري، بل يكون منفعة له بما هو مالك للأم. واضح؟ وللأب في الإنسان شرعا. هون بعض المعلقين بالنسبة للأب واضح أيضا كيف تقريب الفكرة بالأب، واضح أيضا أو لا؟
مطلب مؤشر بيكون عنا هذا
يعني. لا بالعكس، وهذا الذي كنت أحاول أن أشرحه أنا. لا ليس الدميل، لا ما أنت انتفاع المشتري بما هو مشتري يقول غير متصور. ليه؟ لأن عندي حالات، إما أن يبقى المني منيا لا 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 تحمل ولا شيء، وإما أن تحمل ويصير في ولد. صح؟ إذا بقي المني منيا واضح أنه لم ينتفع المشتري. إذا صار ولدا لا ينتفع به، تقول والولد؟ يقول أينتفع به مالك الأم. لاحظتم؟ في الحيوانات ومالك الأب في الإنسان. لاحظتم؟
الأب شنو علامة الاستبدال؟ يقول إنه ما للأم في الحيوانات.
في الحيوانات واضح.
الأب شنو دخل؟
الذي يريد أن يقوله الذي ينتفع بالمني عندما يصير ولدا هو مالك الأم أو مالك الأب. ليه؟ في الحيوانات الكلام عندهم أنه عرفا الولد تابع لأمه، في الإنسان شرعا الولد تابع لأبيه. جيد؟ يقول على أي حال، على أي تقدير، سواء المني الذي اشتريته أريق في فرج نعجة أم في فرج امرأة، أنا كمشتري لا أستفيد، لأنه إن أريق في فرج نعجة فإن المولود سيكون لمن؟ لمالك النعجة لا لي أنا. وإن أريق في فرج امرأة فإن المولود سيكون لمن؟ تابعا لأبيه، يعني لمالك أبيه. لاحظتم؟ ولذلك لا أستفيد منه. تمام؟ واضح إلى الآن؟ ثم بعد ذلك
سوري، يعني في وللأب في الإنسان شرعا الأب هو نفس هو نفسه مريق المني؟
لا،
إنما التصوير دائما على العبيد،
يعني على العبيد ما التصوير. طبعا هذه العبارة وللأب في الإنسان شرعا توقف عندها بعض المعلقين وقال ما المراد بهذه العبارة؟ يعني من كان مالكا للأب يملك ابنه وإن كانت أمه حرة، أم أن المسألة لا ربط لها بذلك؟ ما المراد؟
شيخ المفروض المسألة أعم من كونه عبدا أو غير عبد، يعني المفروض تشمل إذا كان الأب فيكون إنما إذا كان في فرج امرأة للأب خب هو نفسه من
الأب. ما هو معناه؟ نحن نذكر العبيد لأن العبارة المطلب يتضح أكثر في العبيد.
صحيح.
في العبيد ما معنى أن الولد تابع للأب؟ نماء لأن الولد نماء الأم في الحيوانات ونماء للأب في الإنسان. ما معنى أنه نماء للأب؟ يعني الآن إذا كان هناك مالك يملك الأم وأولدت، ألا يملك ابنها؟ أليس كذلك؟ نعم؟
حيوان
إنسان؟ إنسان؟ يملك الابن؟
شو لا بد أن يشترط.
هي أم ولد، هي أم ولد، أنا عندي أما وأولدت، ابنها يكون لمن؟
إذا 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 مو من المالك لا بد أن يشترط على هذا إنه كل شيء ولا منها مثلاً.
إيه إذن ما معنى عبارة وللأب في الإنسان شرعاً؟ أحثم سؤالي أين هو؟ ما في الحيوانات اتضح كيف هو الرابط، في الإنسان يمكن أن نصور الرابط كما صورناه أنه بالنتيجة المشتري لا يستفيد. الآن ما معنى نفس العبارة؟ وما ربطها بمطلبنا؟ خاصة أنه قال والمراد وللأب في الإنسان شرعا. التبعية للأب شرعا عبارة عن تبعية ماذا؟ تبعية لحوق شرعي، أنه الولد ينسب إلى صاحب المني، ليس كذلك؟ تمام. الولد ينسب ويلحق بصاحب المني، يلحق بالأب هكذا. هذا ما هو ربطه؟ ربطه يا أخوان أنه كما أنه في الحيوانات مالك الأم هو الذي يستفيد، في الإنسان مالك الأب هو الذي يستفيد. ليه؟ لتبعية الولد للأب في الإنسان. يعني هذه الجارية التي أولدت، جيد، أبو هذا المولود من هو؟ صاحب المني، ليس كذلك؟ هذا المولود نفع لصاحب المني، فإذا كان نفعا لنفس الأب فلم ينتفع به المشتري. لاحظتم؟ إذا كان في الإنسان المولود نفع لصاحب المني الذي هو الأب مثلا، فالذي انتفع به هو إما نفس الأب، هذا ابن له جديد، وإما ماذا؟ مالك الأب، لأنه منفعة لمملوكه.
المنفعة الوحيدة هي أنه هذا النسب اللي قاعد يقوله عليه المقع، منفعة ثانية لهذا
الملك إذا كان عبدا الملك. إذا لم يكن عبدا المنفعة الوحيدة هي النسب فقط، أنه أنا زاد في زاد في أولادي ولد.
مثلا عندي جارية يعني أصلا، بس إحنا مثلا أنا مشترك وعندي جارية.
نعم.
وإذا اشتري
اشتري المني،
إذا اشتري المني مال عبد أحمد شيخ أحمد، لما اشتري المني مال عبد أحمد
المني الذي أريق، طبعا
المني الذي أريق، فالمفروض هذا المني يكون بعد أنا اشتريته.
نعم. من دفعت به؟
أنا اشتريته فهو خرج عن ملكية.
إيه، ولكنه شرعا هذا المولود عندما تلد هذه الجارية يكون تابعا لمن؟ يكون تابعا لصاحب المني.
أنا مشتري
شرعا،
أنا مشتري،
ولكن لم تدفع به، ولذلك يكون البيع غير صحيح. هذا التصوير هو واضح إن شاء الله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا عنده إشكال، فأذو بطلع عندنا مطلبين. المطلب الأول حكم المني إذا أريق خارج الرحم، المطلب الثاني حكم المني إذا أريق في الرحم. حكم المني إذا أريق في الرحم بماذا علل عدم الجواز؟ عدم جواز المعاوضة، لأنه لا ينتفع به المشتري. كيف تصوير المطلب؟ بس نكرره بشكل سريع حتى نربطه بالإشكال. كيف تصوير المطلب سيدنا؟ باعتبار أن ما خلينا في الحيوانات أوضح، أن ما تابع للأم فالمشتري لم ينتفع، وإنما الذي ينتفع هو مالك الأم. الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام غير تام، لأنه يؤدي إلى الدور. كيف؟ يقول أنا أسألكم، هم لماذا حكموا بتبعية المولود للأم في الحيوانات؟ ليه؟
بعد تملك المني.
لأن المني لا يملك، والمني لما لم يملك كما تقدم معنا سابقا الآن؟
لعدم
الانتفاع به. ليه؟ لأن المولود تابع للأم في الحيوانات. لاحظوا معي كيف صار المطلب، مطلب كيف يصير دورا. في يجيبوا لنا شيء الآن موجود شيء
الحين مشكلة بعد ما تقول
جماعة
من الجيران، ولا من الجيران من هذا وضعه صعب.
ما عندنا مسألة دور يعني ضروري بس.
إذا المسألة يقول الشيخ لا تتصور إلا على وجه دائر، فإذا كانت لا تتصور إلا على وجه دائر فهذا الدليل الثاني لا يكون صحيحا. أحسنتم هنا. هكذا نقول، نقول أولا علة حرمة البيع ما هي؟ ماذا قالوا علة حرمة البيع؟
عدم الانتفاع،
عدم انتفاع المشتري. بيانه كيف بقى عدم الانتفاع؟ لأن الولد نماء للأم، تمام؟ طيب نأتي إلى علة الحكم بكون الولد نماء للأم، ما هي؟ عدم تملك المني. وعلة عدم تملك المني عدم انتفاع المشتري منه، وعلته عدم انتفاع المشتري منه، فصار عندنا دور، صار عندي عدم انتفاع المشتري متوقف على ماذا؟ أن النماء للأم، صح؟ والنماء للأم متوقف على عدم ملك المني المتوقف على عدم أو عفوا على عدم ملك المني عدم ملك المني متوقف على عدم انتفاع المشتري. فيصير عندي هذا الدليل، يعني لو كانت علة حرمة البيع هي عدم انتفاع المشتري وكانت علة عدم انتفاع المشتري لأن الولد نماء للأم، فإن هذا سيؤدي إلى دور محال. ليه؟ لأن هذا معناه أن علة الشيء ما هي؟ هي أمر يتوقف على نفس الشيء، وهذا محال. أنا ما يصير أستدل بشيء يتوقف على نفسه، أنا هنا أستدل على عدم انتفاع المشتري بشيء هو متوقف على نفس هذا الشيء، تمام؟ ولذلك قال ولكن الظاهر، يعني هذه لكن الظاهر تكون إشكال على الدليل الثاني وهو عدم انتفاع المشتري، أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على على عدم تملك المني، يعني فلو علل به عدم جواز البيع لكان دورا واضحا. واضح المطلب؟ وإلا لو لم يكن، وإلا يعني لو كان الحكم بالتبعية غير متفرع على عدم التملك لكان الولد بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزر.
الولد أو المني؟ الولد أو المني؟
لا، البذر والزرع ربطهما، يعني لكان المني حينئذ المملوك يتبعه الولد، هكذا يصبح. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا الأساس ما هي النتيجة أيها الشيخ الأعظم؟ يقول الشيخ الأعظم فالمتعين التعليل بالنجاسة.
اللي قبلها؟
نعم،
لكان المني بمنزلة البذر المملوك.
إيه؟ وإلا لو لم يكن، وإلا لكان، هو ماذا قال؟ لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني، وإلا لو لم يكن الحكم بالتبعية متفرع على عدم التملك لكان المني بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع، فمن ملك المنية ملك نماء المني، كما أنه الآن أنا إذا اشتريت منك بذرا بذر لا يزال في الأرض مبذور، مع ارتفاع الجهالة يصح هذا، وهذا صار زرعا، الزرع يكون لمن؟ لمن ملك البذر، صح؟ أنا الآن إذا اشتريت منك بذر قمح وبعد 5 أشهر ارتفع هذا القمح، يكون لمن؟ يكون لي أنا ولا يكون لك. فالمتعين التعليل بالنجاسة، هذا يفتح علينا نفس الباب السابق الذي أشرنا إليه في المقدمة، أنه يا مولانا أيها الشيخ الأعظم النجاسة تصلح أن تكون سببا مستقلا لحرمة البيع؟ أنت دائما هذه تجرها. بعض المحشين يقول، هو المامقاني يقول سيأتي من الشيخ الأعظم اعتراض على هذه الفكرة، أن النجاسة لا تكفي لوحدها سببا لتحريم البيع، ولكن تلاحظ هذا الفرع واضح، فالمتعين التعليل بالنجاسة. فإذا في المطلبين الأولين بقينا نحن وماذا؟ والنجاسة. الآن في نفس النجاسة هناك من استشكل، هذا المستشكل في النجاسة إشكاله إنما يكون وين؟ في في المطلب الثاني دون الأول، يعني فيما لو أريق المني داخل الرحم، أما لو أريق خارج الرحم لا شك في أنه نجس، فيصح تعليل تحريم البيع بناء على كبرى أن النجس يحرم بيعه، يصح تعليل التحريم بماذا؟ بالنجس. هذا الإشكال لكن منع بعض، هذا مختص بماذا سيدنا؟ بالمطلب الثاني، وهو فيما لو أريق المني داخل الرحم. السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة لديه إشكال لطيف، ما هو؟ يقول الآن الدم إذا كان موجودا في الباطن طاهر أم نجس؟
طاهر.
المني إذا انتقل من الباطن إلى الباطن، وهو بالنتيجة كيف يراق المني في رحم المرأة؟ هناك صور، واحد منها أن يراق من دون دخول، صح؟ وصورة ثانية أن يراق مع الدخول. فإذا أريق المني في الرحم في أثناء الدخول فهذا المني لم يخرج، يعني لم يخرج، وإنما كان من الباطن إلى الباطن. فإذا كان من الباطن إلى الباطن فهذا لا يكون نجسا، وبالتالي لا يصح التعليل بماذا؟ بالنجاسة. واضح إن شاء الله؟ والملفت أن الشيخ الأعظم لم يعلق على هذا، ماذا تقولون؟
ممكن يشوف باطن، ممكن جرف الفم.
نعم.
دخل الدم مثلا، يقول أنه يبقى على النجاسة.
نعم.
لا إذا بلعه، صعب يبطل. فهو قاعد مطلق.
جيد. يفتح باب جيد سي. ما رأيكم؟ ما تقولون؟
عرفان أنه خرج. خارج.
خارج.
أقول.
شيخ علي.
الباطن.
ما رأيكم هذه من الباطن إلى الباطن؟
لا بد أن يعرف معنى الخارج. هل الخارج مو؟
أحسن. مو هذا نفس الفكرة. الذي يريد أن نقوله هو هكذا، أنه ما المراد بالباطن وما المراد بالخارج؟ إذا أردت، إذا كان الكلام الباطن فالذي نفهمه من الباطن يعني أن لا يخرج من العضو أصلا، أن تكون هناك طريقة لا يخرج فيها من العضو، وإلا مجرد وجود العضو في داخل الفرج هذا لا يجعله باطن بباطن. لاحظتم؟ الذي نفهمه من الباطن الدم لا يزال في العروق وأنت وصلت عرقا بعرق، على سبيل المثال يصبح العرق حاله حال ما أدري ما تقولون لو النبريش. الآن تأتي بوصلة حتى نقرب الفكرة، تأتي بوصلة بين صنبور، بين صنبورين،
جيد،
وصلة صغيرة، هذه تجعل باطن بباطن، تمام؟ كما لو أنت شريان وصلته بشريان آخر هذا باطن بباطن. أما لا، هذا يخرج من ذكر الرجل، فإذا كان المني خرج من ذكر الرجل واستقر غاية ما في الباب، هذا الاستقرار لم يتأثر بالهواء الخارجي لأنه في بيئة داخلية، هذا يجعله باطن. غير واضح حقيقة، غير واضح.
كلام تام فيما لو نقلنا حيوانات منوية من أحد الأشخاص إلى رجل آخر نضعها في مكان الحافظة
مثلاً،
داخل إلى الداخل.
فإذا في الصورتين الأولى
إحنا حين اللي يصير في الباطن طاهر، منه لأنه أصلاً مو محل ابتلاء، عندما موجود في الداخل.
نعم.
يعني ما له معنى القول بنجاسة.
محل ابتلاءنا في الدم بالبواطن كما يقولون، إذا جرح الفم، نفس الفم من الداخل جرح، فهذا يقولون في ماذا؟ في الباطن. فمجرد زوال عين النجاسة كافٍ في الحكم بالطهارة، شايف؟ بخلاف الدم كما كان يذكر السيد، بخلاف الدم الذي يأتي من الخارج، وفي الدم الشفة من هون مثلا أو دم نفس الشف، هذا ليس باطنا إنما هذا خارج. إذا دخل إلى الفم فحصل هذا يختلف عما لو جرح نفس الفم من الفم. الآن الصورة أو المطلب الثالث، وقد ذكر العلامة، احتاروا طبعا في الحواشي إنه هذه وقد ذكر العلامة مرتبطة بماذا؟ هل هي مرتبطة بالإراقة داخل الرحم؟ هل هي مرتبطة بالإراقة خارج الرحم؟ أصلا لماذا أتى بها الشيخ الأعظم هذه؟ وقد ذكر العلامة من محرمنا المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد وعن غيره. هذه العبارة ليش أتى بها
الشيخ؟
نفس العبارة واضحة أن العلامة ماذا قال؟ عسيب الفحل حرام، عسيب الفحل هو ماء الفحل
إذا وقع داخل الرحم ترى يستقر في الرحم، ترى لا يستقر، يستقر ظاهر أنه تتلقح يعني البويضة.
لا، هو العسيب هو قبل أن يخرج أو بعد أن يخرج؟
بعد أن خرج قبل أن يستقر،
بعد أن خرج قبل أن يستقر، الاستقرار غير الوقوع في الرحم.
هذا يكون فرق العسيب عن المني والمضامين
والملاقيح.
الملاقيح خضار،
الملاقيح هو الذي استقر في الرحم،
استقر في الرحم وصار
جيد. جيد، العسيب خرج أو لم يخرج؟
خرج وقع فيه لكنه لم يستقر.
كيف يعني لم يستقر؟
لم يستقر في الرحم، ما الظاهر أنه لم تتلقح البويضة لأن لفق قبال الملاقيح.
لا، حتى الملاقيح لم تتلقح البويضة، حينئذ ما المراد بالاستقرار؟ تلقح البويضة نحن لا نعرفه إلا بعد شهر مثلا أو شهرين حتى نعرف أنها حامل،
فقع المني في الداخل على الخروج.
نعم، يمكن أن نقول هكذا أنه إراقة المني إما أن تكون بطريقة هو لا يزال في المجرى، في مجرى المرأة ولم ينزل إلى الأسفل، بحيث لو قامت هذه المرأة لوقع هذا يقال له لم يستقر. أما ذاك المستقر هو الذي أريق في الباطن ووصل إلى الأسفل، سواء لقحت بالفعل أم لم تلقح بالفعل، حسب الظاهر هذا هو المراد بالاستقرار. طيب جيد، هذا المراد بالاستقرار، ليش العلامة ذكر هكذا؟ ليش الشيخ الأنصاري أتى بكلام العلامة؟ يمكن أن نقول عندنا احتمالا. الاحتمال الأول يرتبط حسم هذه العبارة بالعبارة الموجودة في السطر الثاني. ماذا قال في السطر الثاني؟ قال ولو وقع فيه فكذلك. هذه ولو وقع فيه ما المراد بها؟ هل المراد بها الوقوع المستقر أم المراد بها الوقوع الأعم من المستقر وغيره؟ ماذا تقولون؟
الأعم.
ليه؟ لأن التعليل لا ينتفع به المشتري، يتلاءم مع ماذا؟ مع الوقوع المستقر أو غير المستقر. تمام؟
وين الوقوع الشهر؟
السطر الثاني
فوق.
السطر الثاني شيخ. أنت ما عندك كتاب. ماذا قلنا في السطر الثاني؟ أنا أجلت وأجلت. ولو وقع فيه، هذه ولو وقع فيه ما هو المراد منها؟ هل المراد منها ولو وقع وقوعا مستقرا أم المراد لا ولو وقع عم من كونه مستقر أو غير مستقر؟ الآن نأتي إلى عبارة العلامة وقد ذكر العلامة. بناء على أن المراد بالوقوع هناك هو خصوص الوقوع المستقر، فيكون الغرض من الإتيان بعبارة العلامة هنا هو بيان حكم الوقوع غير المستقر. وإذا كان المراد من عبارة الشيخ فوق الوقوع الأعم من المستقر وغيره، فيكون الغرض من الإتيان بعبارة العلامة الاستشهاد. الاستشهاد على ماذا؟ الاستشهاد على أنه هناك من قال بحرمة بيع المني الذي أريق في الرحم، واضح؟ لأن المني الذي أريق في خارج الرحم حكمه واضح لأنه لا ينتفع بالمشتري فعلا. المني الذي أريق في الرحم هو الذي صار محل إشكال عند الشيخ الأنصاري، فيريد لماذا؟ يريد لاعتضاض، فأتى بعبارة العلامة لما؟ لتعضده، واضح كيف؟
بس العلامة فقط عسيب الفحل يكون محرم.
إيه لا، هو يقول يكمل الآن نكمل، بس وضح ليش بالاستشهاد بهذه العبارة؟
إذا كان قصد الشيخ الأعظم اللي هو فقط
الوقوع،
الوقوع دون الاستقرار، فعلى هذا نصور يا مشكلة يا موضوع.
نعم. الآن العلامة ما قال؟ العلامة قال يحرم بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار، كما في جامع المقاصد. في جامع المقاصد ماذا قال؟ قال العسيب النطفة، وعن غيره، يعني وعن غير جامع المقاصد، كما يذكر في الحاشية هنا أن صاحب مفتاح الكرامة نقله عن المحقق الثاني ونقله عن بعض حواشي الشهيد الأول، تمام؟ هذا كله في المطلب.
أقصد شفنا أنه اللي ذكر العلامة هو فقط أن العسيب
الذي مذكور هنا هو العسيب فقط،
فبالتالي إحنا ما لازم نصير لنا أربعة أقسام. أنا أراد هنا تصور أربعة أقسام، يا ما يكون مؤيد في خصوص العسيب، يا ما يكون مؤيد في
طبعا وللاستشهاد، إما هذا يكون استشهادا على تمام الفرع الثاني، يعني على كل فكرة لو وقع في الرحم، وإما أن يكون لا استشهادا على الوقوع في الرحم مع عدم قبل الاستقرار. في ختام المطلب يقول وعلل في البنية، نكمله إن شاء الله غدا، ونقرأ إلى قوله ولذا قال في الكفاية والحدائق إن الحكم لا يخلو عن إشكال. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.